بسم الله الرحمن الرحيم.
انت بتطلق بصرك ليه للحرام
يا عم الشيخ؟ ما تفهمنيش غلط، انا نيت سليمة
يا عم الشيخ. انا احسن من غيري كتير قوي، غيري بيعمل اكتر من كده.
اما انا بقى بدور على عروسة يا عم الشيخ.
انت بتطلق بصرك ليه للحرام
يا عم الشيخ؟ انت مش شايف اللي البنات عاملاه
بالنسبة للبسه اصلا؟
وانت واقف مع جماعتك يا سيدي، لما تبقى واقف معاها بيبقى ايه غرضك من الوقفه معاها؟ هتبقى نيتك سليمه ولا نيتك سودا؟ غالبا هتكون نيتك سودا.
كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت.
أخير
يلي بتقف مع البنات وبتقول أنا بقف معهم زي إخواتي، زي دي أصرفها منين في الشر؟ هي الأختك؟ لا مش أخت.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
يا عباد الله،
احنا تعودنا ان الواحد لما يجي يتجوز لازم يفرح ويتبسط ويعمل حظ ويجيب رقاصة علشان تسلي الناس ويبصوا عليها، وكمان يجيب شوية طبلين وزمارين علشان يعملوا جو للفرح.
قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وباد مسرعا قبل الفوات، مسرعا قبل الفوات.
أخيه
يلي بتبص على البنات تسأل نفسك، هل بصك على البنات ده عمل صالح وصحيح ومقبول عند الله؟ وأنت تنظر إلى هذه الفتاة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بك؟ عايزك تجاوب بكل صدق، اوعى تكذب على نفسك، لأن أخطر كذب هو الكذب على النفس.
قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وباد مسرعا قبل الفوات.
غفلة
الرجل الذي يترك امرأته أو ابنته تخرج متبرجة كاسية عارية، هذا رجل مجرم. قد حرم الله عليهم الجنة، مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، الشباب مشكلات وحلول، سلسلة هادئة هادفة أجمع فيها بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي الدعوي. أوجه فيها الخطاب إلى إخواننا من شباب المسلمين عامة، والذين يدرسون في الجامعات منهم خاصة. ولقد بدأتها في اللقاء السابق بفضل الله ومنته، وتكلمت عن أول مشكلة تواجه أكثر الشباب في هذا الزمان، تلك المشكلة هي فتنة النساء. وأفردت اللقاء السابق بفضل الله تعالى ومنته كله للإجابة على سؤال لماذا نغض البصر. واليوم بإذن الله تعالى أوجه السؤال الثاني لكل شاب من شباب المسلمين، وأقول له لماذا تطلق بصرك؟ أنت ليه بتبص على الحرام؟ وبالطبع فستكون الإجابة على هذا السؤال متفاوتة تبعاً للمسؤول وطبيعته. لأجل هذا من الله تعالى علي وأعانني ووفقني لأن أقوم بجمع كثير من الشبهات التي يلقيها الشيطان على ألسنة كثير من الشباب، والتي كثيراً ما نسمعها منهم في الشوارع والمدارس والجامعات. ثم وفقني الله تعالى ويسر لي بمنته وكرمه أن أرد على هذه الشبهات بما يناسبها من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هو المستعان. الشبهة الأولى، لما تسأل أي شاب وتطرح عليه هذا السؤال وتقول له: يا أخانا أنت تطلق بليه بصرك للحرام؟ تلاقيه يقول لك: والله يا عم الشيخ أصل أنا رجل صافي النية والحمد لله، نيتي طيبة وضميري صاحي وعمري ما أذيت أي حد في حياتي، بنام وما فيش في قلبي أي حاجة لحد، علشان كده أنا سايبها لله، والأعمال بالنيات، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده برضه؟ أظن إن دي شبهة منتشرة بالفعل في أوساط الخلق، كل مصيبة بيعملوها بيعلقوها على حديث إنما الأعمال بالنيات. علشان كده أنا عايز أرد على هذه الشبهة من وجهين، أحدهما الرد الشرعي والثاني الرد العقلي الواقعي. فأما عن الرد الشرعي فأقول: لقد ابتليت أمتنا المسلمة بمرض من أشد الأمراض وأفتكها، ألا وهو قلب المفاهيم الصحيحة ومحاولة تبرير الأخطاء. علشان كده هقول لك: ياللي انت بتقول إنما الأعمال بالنيات وبتستدل بالحديث ده على جواز إطلاق البصر إلى الحرام، إن انت فهمت هذا الحديث خطأ، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات له فهم ثاني بخلاف ما فهمت، ودلالة أخرى غير التي فهمتها. وعلشان تفهم معايا المعنى الصحيح للحديث هقول لك ابتداء: افتح معايا القرآن، ستجد كثيرا قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بل وإذا قرأت حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بكل تأمل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لو أنت قريت هذا الحديث وتدبرت وتأملت هذا الحديث ستجد أن هذا الحديث فضلاً عن الآية التي قرأتها عليك سالفة يدلان على أن الإيمان مش مجرد قول وفقط، بل هو قول وعمل واعتقاد. تاني حاجة، يلي بتبص على البنات لازم تسأل نفسك: هل بصك على البنات ده عمل صالح وصحيح ومقبول عند الله؟ بمعنى لما ربنا يشوفك وانت بتعمل العمل ده هل ربنا يترضى عليك ويتقبل منك؟ هتقول لي: ونعرف منين؟ هقول لك: حتى يقبل الله منك عملك فلا بد وأن يتوفر فيه شرطان: أولا أن يكون العمل في ظاهره موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يكون صاحبه يقصد به وجه الله تعالى وحده دون غيره. وأنا بسألك وبقولك: هفترض إن أنت يلي بتبص على الحرام نيتك حسنة وطيبة وفعلا مش قصدك حاجة، هل النية الصالحة تكفي لوحدها لقبول هذا العمل عند الله؟ أو هل النية الصالحة تكفي لتنجيك من الإثم الواقع عليك شرعا بسبب النظر إلى الحرام؟ بالطبع لا. هتقول لي: ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، إيه اللي هيوقعني في الإثم والحرام؟ مش المهم تكون نيتي طيبة وخلاص؟ هقول لك: لا، بل لا بد من توفر الشرط الثاني من شروط قبول العمل أو أي عمل آخر. هتقول لي: وإيه هو الشرط ده؟ هقول لك: هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم تسأل نفسك: هل عملك ده اللي هو البص على الحرام موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره ومر عليك ورآك وأنت تنظر إلى هذه الفتاة أو إلى تلك الفتاة، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيسعد بك؟ هل سيقول لك جزاك الله خيرا لأنك قاعد تبص على البنات؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل كده؟ أنت متوقع النبي يعمل كده؟ ولا النبي عليه الصلاة والسلام لو شافك قاعد تبص على بنت من البنات ولا قاعد تعاكس بنت من البنات هيغضب منك ويعنفك صلى الله عليه وسلم؟ تالت حاجة، ياللي أنت بتقول أنا ببص على البنات ونيتي صالحة وطيبة، هقولك والله يا أخي أنا ما بشككش فيك، ولكن أحب أن أقول لك اعلم أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لا تصلح العمل الفاسد. هتقول لي يعني إيه الكلام ده؟ هقول لك يعني مثلا لو واحد سرق وقال أنا نيتي طيبة، ده أنا بسرق الأغنياء الظلمة علشان أتصدق على الفقراء، إيه رأيك أنت بقى؟ هل هتقول له جزاك الله خيرا، ولا هتقول له عملك ده عمل فاسد مردود لا يقبله الشرع حتى ولو كانت نيتك صالحة؟ أهنت كده بالضبط يا اللي بتبص على الحرام وبتقول أنا ضميري صاحي وأنا ما بص عادية وبنية صالحة؟ هقول لك النية الصالحة دي مش هتدفع عنك الإثم يوم القيامة، لأن إطلاق البصر في حد ذاته حرام حتى لو كانت نيتك كما تزعم صالحة وطيبة. يبقى أنت يا مسكين في حاجة إلى مراجعة نفسك وتصحيح نيتك وفعلك. هذا هو الرد الشرعي على هذه الشبهة. أما عن الرد العقلي وهو الشق الثاني من الرد، هقول لك يا رجل يا كذاب، ياللي أنت بتقول أنا نيتي سليمة ومدام هنا أبيض وبتاع ربنا خلاص سيبها لله. هسألك وهقول لك، لما بتبص على بنت من البنات اللي انت عاملهم سبحة دول وبتقف معاها، بعد ما بتسيبها بتفكر فيها ازاي؟ بتتخيلها ازاي؟ طيب وانت واقف مع جماعتك، مش كل واحد بيقف مع بنت بيقول عليها جماعتي دلوقتي؟ اللهم اصلح شباب المسلمين. وانت واقف مع جماعتك يا سيدي، لما تبقى واقف معاها بيبقى ايه غرضك من الوقفة معاها؟ إذن هتبقى نيتك سليمة ولا نيتك سودة؟ غالبا هتكون نيتك سودة. يبقى أنت محتاج أن تتوب إلى ربك. أنا سمع واحد بيقول يا عم الشيخ ما تعممش، صوابعك مش زي بعضها. طب أنا عندك مثلا راجل محترم ومؤدب، يا راجل ده أنا بقف مع نص بنات الجامعة بس وما بيحصلش مني أي حاجة. هقول لك الكلام ده بتاع الناس الضلالية، وأنا أنأى بيك أن تكون من هؤلاء. الحاجة التانية ياللي بتقول أنا بقف مع البنات وما بيحصلليش حاجة، هقولك اوعى تقول الكلام ده وتصدق إن اللي هيسمعك هيصدقك، لأنه مهما كانت نيتك طيبة فأنت شاب قوي فتي تجري في عروقك ودمائك الشهوة وحب التطلع إلى الجنس الآخر، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحاجة الثالثة، على فرض إن أنت لن ترتكب أي معصية من المعاصي الظاهرة، فما أدراك أنك لن ترتكب أي معصية من المعاصي القلبية؟ هتقول لي زي إيه؟ هقول لك زي الحب والعشق المحرم أو زيادة الإعجاب بهذه الفتاة، مما يؤدي إلى زيادة الشهوة تجاه هذه الفتاة. الحاجة الأخيرة، على فرض إن أنت ما تأثرتش بوقوفك مع البنات وإن أنت لم تفتن، ولكن من أدراك أنك لن تفتن أي بنت من البنات؟ وأظن الكلام ده بيحصل بكثرة خصوصا في الجامعات، وسأعطيك مثالا واقعيا. بنت زميلتك بتدرس معاك، شافتك وبصت عليك ووقع في قلبها حبك وعشقك والإعجاب بك، فتلاقيها ممكن توصل لدرجة إن هي تفتن بيك، فتلاقيها بتتصل بيك وتقول لك انا معجبه بيك ونفسي ارتبط بواحد زيك. مش بيحصل الكلام ده برضو ولا بيحصلش؟ بيحصل والله. يبقى اذا يلي بتطلق بصرك للحرام وبتقف مع البنات عمال على بطال، انت ممكن تفتن النساء، وبالتالي انت ممكن تكون سبب في ضلال كتير من بنات المسلمين، وتكون سبب في انحراف بنات كثيرات. اللهم إنا نسألك أن تحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين. هتقول لي يا عم الشيخ ده أنا واقف معاها زي أختي، والله واقف معاها ونيتي طيبة وضميري سليم. هقول لك مش إحنا ردنا على مسألة النية وعلاقتها بحكاية العلاقات بين الشباب والفتيات؟ وبعدين يا أخي الكريم، ياللي بتقف مع البنات وبتقول أنا بقف معهم زي إخواتي، هقول لك زي دي أصرفها منين في الشرح؟ هي لأختك؟ لا مش أختك. يبقى اتق الله وما تحاولش تحل ما حرم الله تعالى عليك. وبكده أكون رديت ولله الحمد على الشبهة الأولى من وجهين، الوجه الشرعي والوجه العقلي. لماذا تطلق بصرك إلى الحرام؟ الشبهة الثانية اللي ممكن تسمعها من أحد إخواننا الشباب، وبالذات لما تيجي تقوله أنت ليه ما بتغضش بصرك عن الحرام؟ ليه ما بتقتديش بأسلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ أنت ما تعرفش أن كل خير نجني ثمرته الآن بسبب اتباع من سلف، وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها؟ تلاقيه يقول لك يا عم الشيخ إيه اللي هيجيبنا لزمن الصحابة والسلف الصالح؟ هم حاجة وإحنا حاجة تانية خالص، دول أيامهم غير أيامنا، وما كانش عندهم البلاوي والفتن اللي عندنا. ما كانش عندهم لا دش ولا إنترنت ولا شات ولا إيميلات ولا الفتن دي كلها، فهم زمن وإحنا زمن تاني خالص. مش ناس كتير جدا بيقولوا الكلام ده؟ بيقولوا الكلام ده. سأرد عليهم وبالله التوفيق وأقول: أولا اعلم يا أخانا، يا من تقول بهذا الكلام، أنه من المقرر لدينا بل لدى البشر جميعا أن الله خلق الغريزة الشهوانية وركبها في البشر جميعا سواء كانوا سلفا أم خلفا، بل والله تعالى جعل الميل بين الرجل والمرأة أمرا طبيعيا يتوافق والتكوين الخلقي للبشر جميعا. لأجل هذا ترى أن الرجل السوي الفتي يميل بفطرته إلى المرأة، وهذه قواعد فطرية طبيعية يتفق فيها السلف والخلف، لم تتغير من يوم أن خلق الله الإنسان، ولن تتغير حتى تقوم الساعة. وأظن أن ده رد على اللي بيقوله أن أسلافنا الصالحين دول مش زينا، بل أثبتنا أن أسلافنا الصالحين ممن سبقونا بالإيمان بشر أمثالنا، لهم غرائز وتنازعهم شهوات. وده أول رد على هذه الشبهة. تاني رد على الشبهة دي: ياللي انت بتقول ان السلف ما كانتش ايامهم فيها فتن زي ايامنا دي، هقولك قبل ما تتكلم تعالى نرجع لورا 1400 سنة ونبص الحياة اكثر اسلفنا دول. هتلاقي ان الواحد منهم قبل اسلامه واستسلامه لربه وانقياده لاوامر مولاه ستجده مفسدا في الارض عن طريق الزنا والخنا، بل كانت البيئة العربية الجاهلية القديمة كانت بيئة تكثر فيها الفواحش والمنكرات. اقرأ مثلا في التاريخ ستجد ما يسمى بأيام العرب، والمقصود بها الحروب القديمة والتي كانت تنشب بين القبائل بعضها وبعض، والتي كانت تنشب بين القبائل. إن أسلافنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم أسلموا قيادهم لله واستسلموا لربهم ومولاهم وخالقهم جل جلاله، واستقاموا على أمره فغضوا أبصارهم وخالفوا شيطانهم، بل وجاهدوا أنفسهم، لأنهم أيقنوا أن الشرع كله طهارة وعفة، وأنه من أسلم قياده للشرع تولى الشرع تطهيره وتربيته. لما الصحابة والتابعين لهم بإحسان وصلوا لهذه الدرجة الإيمانية اليقينية، واستسلموا لأمر رب البرية، واتبعوا سيد البشرية، كانت النتيجة أن خلد الله ذكرهم إلى يوم القيامة، بل وصاروا مضرب الأمثال في الأمة. والأمثلة كثيرة، وأنا اخترت مثالين من هذه الكوكبة العطرة من التابعين وتابعيهم بإحسان. المثال الأول الربيع بن الخثيم رحمه الله تعالى، اللي كان بيغض بصره عن الحرام حتى ظن الناس أنه أعمى من كثرة غضه للبصر عن الحرام. فالربيع باستقامته والتزامه على أوامر الله غار منه رفاقه وحسدوه، وللأسف كانوا مجموعة من الشباب الساقط الفاسد، فأرادوا اختبار صدق الربيع بن الخثيم في مسألة غض البصر. وده برضه بيحصل هذه الأيام، تلاقي صحابك القدام اللي كانوا بيعصوا الله معاك، لما تيجي تلتزم وتغض بصرك وتحصن فرجك عن الحرام، تلاقيهم بيزقوا عليك أي بنت من البنات الصيعة الفاسدة علشان تردك عن الالتزام. أهم الشباب دول عملوا كده برضه مع الربيع، أرصدوا له امرأة فاجرة، فلبست ثيابا رقاقا وعرضت له وهو خارج من المسجد، وحاولت لفت انتباهه بشتى الطرق. تخيلوا يا شباب، الربيع يعمل ايه؟ هل هيقول زي كتير من الشباب بركة يا جامع جت منهم ما جتش مني؟ ابدا ابدا، بل كان صاحب مبادئ لا يتزحزح عن مبادئه مهما كانت الضغوط والظروف. طب عمل ايه امام هذه الفتنة؟ اعرض عن هذه الفتاة وغض بصره عنها، ثم اسرع بعيدا عنها ثم بكى. فاقبلت عليه هذه المرأة وسألته وقالت له: لم تبكي؟ فقال: ابكي لهذا الجمال الذي تسلكين به سبل الضلال، فيرى في جهنم هذا الجسد متفحما. فما إن سمعت هذه المرأة هذه الكلمات المباركات إلا وخرت مغشيا عليها، ثم لما أفاقت تابت إلى الله حتى إنها صارت من العابدات الخاشعات. الله أكبر. تخيل أخي الشاب أن امرأة زانية تتحول عن الزنا والخنا إلى الاستقامة وإلى الالتزام بدين الله، فبدلا من أن تكون امرأة ضالة فاسدة تتحول بفضل الله إلى امرأة عابدة زاهدة. بسبب إيه؟ إنها بركة غض الربيع بن الخثيم طرفه عن هذه المرأة. اللهم ارزقنا اتباع أسلافنا. يبقى نصيحتي لكل شاب مسلم يريد لنفسه النجاة والسبق في الدارين في الدنيا والآخرة أن يلزم سبيل سلف الأمة الأبرار، فإنه ما أفلح من أفلح إلا باتباع منهجهم، وما خاب من خاب إلا باجتناب طريقتهم. فالزم هديهم واتبعهم على طريقتهم، فإنهم كانوا على الهدى، رضي الله تعالى عنهم جميعا وألحقنا بهم على خير. الشبهة الثالثة، لما تسأل واحد وتقول له أنت بتطلق بصرك ليه للحرام، هتلاقيه يقول لك: أصل أنا ماشي بسلي نفسي، لأن الطريق من البيت اللي أنا عايش فيه إلى مكان شغلي أو مكان دراستي طريق طويل وشاق، فأعمل إيه بقى؟ لازم أسلي نفسي علشان ما زهقش. وبعدين يا عم الشيخ، مش الدين قال لنا برضه حق الجار؟ طب الست اللي قاعدة جنبي ولا البنات اللي قاعدين جنبي في الميكروباص ولا في المواصلات دول مش برضو لهم حق علينا ان احنا لازم نسليهم في الطريق؟ فايه المانع ان احنا نبص لهم ونتكلم معاهم؟ والجواب بحول الملك الوهاب اننا نقول ان الترويح المباح امر لا شيء فيه ولا بأس به، بل قد يحصل الإنسان أجراً عظيماً إذا روح عن نفسه ترويحاً مباحاً بريئاً لا يخالف فيه شرعنا أو دينا. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هتقول لي برضه انا مش فاهم يعني ايه اروح عن نفسي ترويح مباح؟ هو في ترويح مباح وترويح غير مباح؟ هقول لك طبعا، وعلشان تستوعب المساله دي معايا وتقتنع بيها هضرب لك مثالين. المثال الاول لواحد نفسه يتجوز، اللهم زوج جميع شباب المسلمين، ما تقولوا امين باخلاص يا شباب. هضرب لك مثالين. المثال الاول لواحد نفسه يتزوج، اللهم زوج جميع شباب المسلمين، قولوا أمين بإخلاص يا شباب. كله بيقول أمين بإخلاص، ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زوج جميع شباب المسلمين. بعدين أخونا ده جه يتجوز، فرح جاي وعمل فرح في كتير من المخالفات الشرعية، هل ده يبقى اسم روح عن نفسه ترويح مباح ولا محرم؟ بقى بدل ما يشكر ربنا على أنه أباح له وطء فرض كان محرما عليه قبل العقد، يقوم يبرز ربنا سبحانه وتعالى بالمعاصي. هتقول لي أمال يفرح إزاي يا عم الشيخ؟ إحنا تعودنا إن الواحد لما يجي يتجوز لازم يفرح ويتبسط ويعمل حظ ويجيب رقاصة علشان تسلي الناس ويبصوا عليها، وكمان يجيب شوية طبلين وزمارين علشان يعملوا جو للفرح. مش الناس بتعمل كده برضه؟ هقول لك يا راجل يا مسلم حرام عليك، حرام عليك يا راجل. هو انت كده هتفرح ولا هتتبسط؟ ابدا ابدا. ده اللي هيفرح وهيتبسط من الموضوع ده كله واحد بس، عرفت ولا لسه؟ انه الشيطان، لانه فاز بجنود كثر مغفلين بينظروا إلى الحرام وبيشاركوا في الحرام. يبقى لما تبص لكل النتائج دي هتلاقي خسارة دينية وخسارة دنيوية وخسائر مادية وصحية. يبقى أنت روحت عن نفسك ترويح مباح؟ أبدا. المثال الثاني اللي هضربه لك علشان تشوف معنى الترويح المباح والترويح غير المباح، هضرب لك مثال بكتير من الشباب انتهوا من الاختبارات الدراسية ودخل عليهم فصل الصيف، تلاقي الواحد منهم يقول لصاحبه احنا مضغوطين طول السنة وطول فترة الدراسة، والواحد قاعد مستني الاجازة بفارغ الصبر، ودينا اخدنا الاجازة عايزين بقى نشم نفسنا شوية، وبالذات ان الدنيا حر وولعة. فتيجي تسأل وتقول له طب انت ناوي تعمل ايه انت واخوانك وزملائك؟ يرد عليك ويقول لك والله احنا ناويين نروح عن نفسنا شوية. ازاي يعني هتعملوا ايه؟ والله احنا ناويين ننزل نلف بالعربية شوية، نفتح التسجيل، نشغل الاغاني، نقعد نلف طول الليل عند النادي او عند المحلات التجارية المزدحمة بالفتيات، وبالذات بقى يوم الخميس، وما ادراك ما يوم الخميس، بحجة ان انا لما بعمل كده بمتع عيني شوية، وبحجة ان انا بشم شوية هوا. كل ما تيجي تكلم واحد ماشي على شارع من الشوارع المزدحمة اللي فيها فتيات تقول له انت ماشي ليه؟ يقول لك اصلا انا عاوز اشم ايه؟ شوية هوا. انا لله وانا اليه راجعون. وكمان لازم تعرف ان مبدأ الغاية تبرر الوسيلة ده مبدأ مرفوض تماما عندنا نحن المسلمين، ولكن احنا المسلمين عندنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد. يبقى زي ما لازم يكون الترويح مباح كمان لازم تكون وسيلة الترفيه مباحة ومشروعة. فممكن بإذن الله عز وجل ان انت تروح عن نفسك ترويح مباح لا شيء فيه. ممكن ان شاء الله؟ ما تقول ان شاء الله. ان شاء الله. الشبهة الرابعة، تيجي تقول لواحد من الشباب: يا ابني انت بتبص على الحريم ليه؟ بتطلق بصرك للي ربنا حرمه ليه؟ يقول لك: والله يا عم الشيخ انا طول اليوم مطحون في الشغل. او لو كان طالب يقول لك: انا طول اليوم قاعد في المحاضرات وباخد سكاشن وحاجة متعبة، فديني بنزل الف شوية بالعربية علشان ابص على بنت حلوة ومتع نفسي شوية. وبعدين اوعى تكون فاكر يا عم الشيخ ان انا ما بصليش ولا حاجة، ده اول ما الاذان بيدن بسيب المعاكسة اللي في ايدي واروح اصلي. بس يا عم الشيخ سعى لقلبك وسعى لرجلك وسعى لبطنك وسعى لربك. كتير من الناس بيقول كده. علشان كده عاوز ارد على شبهة بتاع السعادة ده واقول له: ابتداء عايزك تحط النصيحة اللي هقولها لك ديا حلقة في ودنك. انا عايزك تتعلم قبل ما تتكلم. انت متعرفش ان الامام البخاري رحمه الله تعالى بوب بابا في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. يبقى قبل ما تتكلم في مسألة من المسائل الشرعية يلزمك ان انت تتعلم. ثانيا، ياللي بتقول سعى لقلبك وسعى لربك، هسألك وهقولك: يعني ايه سعى لقلبك وسعى لربك؟ هل معنى ذلك يعني ساعة اصلي وسعى اسرق، ساعة اصوم وسعى ازني؟ ان كان ده مفهومك لهذه الكلمات يبقى انت قلبت المفهوم الصحيح للحديث. ايه اللي جاب حديث حنظلة الثابت في صحيح مسلم للي انت بتدعيه ده؟ هتقول لي: حديث حنظلة؟ انا ما اعرفش حد اسمه حنظلة. هقول لك: وانت هتعرفه منين؟ انت ما تعرفش الا الممثلين والمغنيين الساقطين الفاسدين. اما الصحابة الاطهار رضي الله تعالى عنهم جميعا فلا تعلمهم. وعلى كل يا سيدي، فحديث سيدنا حنظلة الأسيدي رضي الله تعالى عنه ثابت في صحيح مسلم أن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا مما تقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنكم لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ساعة وساعة. شفت الصحابة كانوا خايفين ازاي من النفاق الذي هو ان يظهر الانسان غير ما يبطن. ومعنى الحديث، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة، كما قال العلماء، يعني ساعة يشتغل فيها الانسان بالطاعة الخالصة كطلب العلم وأداء الصلوات وقيام الليل وغير ذلك، وساعة للاشتغال بالأمور المباحة كالسعي على طلب الرزق كالنوم إلى غير ذلك. عرفت بقى معنى الحديث؟ هتقول لي: حياة كلها صلاة وصوم وغض بصر وعبادة في عبادة، فين بقى اللذة اللي فيها؟ ده الواحد لو قعد يغض بصره كده على طول يحس انه في سجن. هقول لك ده ظن كتير من الشباب البعيد عن الله لانه ما جربش طريق ربنا، جرب كل حاجه تسعده الا طريق واحد لو جربه والله هيسعد سعاده غامره من ذاق عرف. صحيح ان الشاب لما بيستقيم على امر الله مش هيلاقي بنات ولا هيجد افلام رومانسيه ولا مواعيد غراميه ولا فيديو كلاب، ولكنه سيجد شيء اعظم واغلى من كل هذا، انه سينعم بنعمه لذه القرب من الله. شاب من الشباب كان شاب مودرن قوي، يلبس يعني لبس غالي جدا ومربي شعره ومطوله زي سين وصاد من المغنيين والممثلين، وبيركب عربية بنص مليون جنيه وقعد ليل ونهار مع البنات ومع الشلة البيضة بتاعته. فوالدته جزاها الله خيرا أخذته وصاحبته إلى عمرة إلى بيت الله الحرام. فأول ما رجع من العمرة اتصل بي وقال لي أنا حاسس بلذة وطعم جديد للحياة. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه، كما أن يكره أن يقذف في النار. يا الله، شفت الأخ ده حس باللذة ازاي بعد ما كان بيزعم إن هو في سعادة لما كان قاعد بيبص على البنات وقاعد معاهم. يبقى تسيبك بقى من حكاية إن كل الشباب بيبصوا على الحرام، وخليك زي أو أحسن كمان من إخوانك وزملائك المستقيمين اللي بيغضوا أبصارهم عن الحرام، وربنا إن شاء الله هيعينك وهيسددك إن شاء الله. الشبهة السادسة لما تيجي تسأل واحد وتقول له أنت بتطلق بصرك ليه؟ تلاقي واحد يقول لك أنا لسه صغير، لما أكبر ويبقى عندي 60 70 80 90 سنة هتعمى وغض بصري غصب عني. هقول لك أولا أنا عايزك تغض بصرك برضاك مش غصب عنك علشان تؤجر. وبعدين يا سيدي ياللي بتقول أنا صغير، متى ستكبر؟ بعد 60 سنة؟ بعد 70 سنة لما تدخل التربة؟ وبعدين انت ما تعرفش ان مرحلة الشباب عندنا في الشرع تبدأ منذ البلوغ، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. إذن فالشباب لا يكون أهلا للتكاليف الشرعية إلا إذا كان عاقلا بالغا. طيب علامات البلوغ دي إيه؟ قال علماؤنا: من علامات البلوغ الاحتلام وظهور شعر الوجه والشارب واللحية وانشقاق أرنية الأذن وغلظ الصوت ونزول الحنجرة. يبقى أنت بمجرد ظهور هذه العلامات معنى كده أن أنت صرت بالغ مكلف من الله عز وجل بالتكاليف الشرعية، بل وصرت محاسبا أمام الله على كل ما يصدر منك من الأقوال والأفعال. يبقى أنت ما عدتش بقى صغير ولا حاجة، بقيت راجل بالغ مسؤول مكلف. دي حاجة. الحاجة التانية هقولك ياللي بتقول أنا لسه صغير، اشمعنى في الحاجات الشرعية بتدعي ان انت صغير وما بتعرفش حاجة، وفي الحاجات الدنيوية ما بترضاش ان اي حد يتدخل في امورك حتى ولو كان النصح ده هو ابوك وامك، بحجة ان انا كبرت وقادر على اتخاذ القرار المناسب وتقدر تحقق الحاجة اللي انت عايزها وتصل اليها. اشمعنى بقى؟ يبقى خليك كده راجل موزون وخلي الميزان واحد. لو انت عاوز تبقى عيل خليك عيل في الامور الدينية والامور الدنيوية. يبقى اتق الله ولا تغالط نفسك ولا تكل الأمور بمكيالين، واقتدي بأسلافك الصالحين كعلي بن أبي طالب والموصوف عند أهل العلم بالفدائي الصغير. لماذا تطلق بصرك؟ هتلاقي واحد لما تيجي تسأله وتقول له أنت بتبص على الحرام ليه؟ هيقول لك أنا معاك والله إن غض البصر شيء كويس، بس أنا مش متخيل نفسي وأنا بغض البصر. طب ده أنا عمري ما غضيت بصري في حياتي كلها إلا عن البنات الوحشة. وبعدين غض البصر في زماننا صعب جدا، ده مستحيل أغض البصر، ده أنا لو غضيت بصري يجيلي سكتة قلبية. أظن شباب كتير جدا بيقول الكلام ده. أنا أذكر ذات مرة وأنا أسير في طريقي إلى المسجد إنه لفت نظري شاب ينظر إلى فتاة من الفتيات، مش هقول المتبرجات، الخالعات للملابس، لأن المتبرجات دي كانت موضة قديمة يعني. فهذا الولد كان بينظر إلى هذه الفتاة بكل انتباه وبكل شهوة، فلفت نظري فتوجهت إليه وألقيت عليه السلام، فرد علي السلام بسرعة ثم استمر في نظره لهذه الفتاة. فقلت له يا أخي ممكن تبص لي؟ فرد علي وقال لي حاضر من عيني يا عم الشيخ. وبالفعل بدأت في كلامي معاه، ولكن الأخ كانت عينه مش معايا خالص. فقلت له يا أخي لماذا لا تغض بصرك عن مثل هذه الفتيات؟ تخيلوا رد علي وقال لي إيه؟ قال لي هو في حد يقدر يتملك نفسه أمام الجمال ده؟ وبعدين أنا لو غضيت بصري يبقى ربنا خلق لنا العينين ليه؟ شفتوا الكارثة؟ شفتوا المصيبة؟ فقلت سبحان الله، علشان كده أنا بسأل هذا الشاب وأمثاله عدة أسئلة وأرجو إنه يجاوب علي بكل صدق. السؤال الأول، يلي بتبص على الحرام هسألك وهقولك، هو غض البصر دلوقتي بقى جريمة؟ هو غض البصر بقى حرام الأيام دي؟ طب هل غض البصر شيء مستقبح؟ هل هو شيء مستهجن علشان لا تتخيل نفسك إن أنت بتغض بصرك؟ السؤال الثاني، يلي بتقول إن غض البصر صعب ومستحيل، هسألك وهقولك، هل إطلاق البصر بالنسبة لك كالماء؟ يعني لو ما شربتش ممكن تموت؟ طيب هل هو مثل الهواء وبالأخص الأكسجين، يعني إنه لازم للحياة؟ هتقولي لا طبعا، إطلاق البصر له زي المية ولا زي الهواء. هقولك يبقى أنت رديت على نفسك وأقريت بإن غض البصر ليس أمرا صعبا ولا عسيرا ولا مستحيلا ما دام أنك تستعين بالله تعالى. ومع الشبهة الثامنة، هتلاقي كتير من الناس في الشارع لما تسأله السؤال ده يقولك يا عم الشيخ الأولى ليك والتانية ليك والتالتة ليك والرابعة عليك. مش الكلام ده منتشر؟ ضلال منتشر بين الخلق. ويستدل على هذا الفساد بحديث في إسناده كلام، وفيه أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب يا علي لا تتبع النظرة بالنظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. والحديث كما أسلفت لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب، ورواه الدارمي وأحمد من حديث بريدة، وفيه شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ. ثم على فرض ثبوت الحديث، هل اللي انت فهمته من الحديث هو ده الفهم الصحيح للحديث؟ أبدا والله، بل الدلالة الصحيحة للحديث كما ذكر العلماء على خلاف ذلك. فمثلا الإمام الخطابي رحمه الله تعالى يقول في شرح الحديث: والنظرة الأولى له لا علي إذا كانت فجأة وبدون قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة الثانية، كذلك ليس له أن يتعمد النظر إلى النساء. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم: ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على أجنبية بدون قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، وإن استمر في النظر إلى هذه المرأة أثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغض البصر. يبقى أنت لو مشيت في الشارع ولمحت امرأة وتبين لك شيء من ملامحها وتيقنت إن هي امرأة، تعمل إيه؟ الواجب عليك في الحالة دي الإعراض عن هذه الفتاة وغض البصر عنها تماما، وهو ده معنى النظرة الأولى. الشبهة التاسعة، لما تيجي تقول لواحد أنت بتطلق بصرك للحرام ليه؟ يقول لك يا عم الشيخ أنتم مش حاسين بالواقع اللي احنا فيه، أنتم بتتكلموا كلام خيالي. غض البصر إيه اللي أنتم بتكلمون عنه؟ أنتم ما أنتم شايفين البنات في الشوارع عاملين في نفسهم إيه؟ أنتم ما بتشوفوهمش في الجامعات بيعملوا إيه؟ ولا في الدروس الخصوصية بتيجي البنت إزاي؟ البنت بتيجي الدرس في كامل زينتها، وآه بقى لو فتحت التلفزيون أو الدش وشفت المذيعات ولا الممثلات ولا ملكات الجمال ولا الفيديو كليب، وما أدراك ما الفيديو كليب، ولو سبت ده كله ودخلت على الكمبيوتر وشبكات الانترنت وشفت اللي بيتقال وبيتكتب على الشات والإيميلات، لو شفت ده كله هتعمل ايه؟ يا عم الشيخ ده احنا لينا ربنا. يبقى انت جاي تكلمني وتقولي انت بتبص ليه؟ ده انا لازم ابص، لان في اطلاقي للبصر ده تفريج للكبت الجنسي اللي احنا بنعاني منه. وبعدين انا ما اتجوزتش ومش قادر اتجوز، ما عنديش زوجة حلال تعفوني لما بصلها، يبقى اعمل ايه؟ يبقى سيبونا بقى شوية نعمل اللي احنا عايزينه، سيبونا نلعب بدلنا شوية لغاية لما نتجوز. ناس كتير جدا بيقولوا الكلام ده، صح ولا لا؟ هقولك يا اللي بتقول الكلام ده، ان الرد على كلامك ده هيكون من وجهين، احدهما شرعي والثاني واقعي. فاما عن الرد الاول اللي هو الرد الشرعي، هقول لك يا اخانا الحبيب، اولا اعلم ان الاسلام استهدف ان يقيم مجتمعا نظيفا لا تثار فيه الشهوات في كل لحظه. لاجل هذا ترى ان الشارع الحكيم حرم النظره الخائنه واللمسه الفاجره والاختلاق المستهتر، ليحافظ على أتباع هذا الدين من كل ما من شأنه أن يستثيرهم. فلا يجوز لك أخي الحبيب أن تمس امرأة أجنبية، ولا أن تصافح امرأة أجنبية، ولا أن تنظر إلى امرأة أجنبية. هتقول لي أنا هشوف النساء الأجانب فين؟ يا عم أنا من مصر يا عم. هقول لك يا أخي، المرأة الأجنبية مش معناها الإنجليزية ولا الفرنسية، الأجنبية هي كل امرأة يحل لك الزواج منها. ثانيا، أحب أننا أوجه نصيحة لإخواننا الشباب عامة والذين يدرسون في الجامعات منهم خاصة، فأقول لهم يلي انتم فاهمين أن انتم لما بتقعدوا مع البنات في الجامعة وبتلزقوا فيهم أن انتم كده بتخرجوا الكبت الجنسي اللي عندكم، هقول لكم انتم مخطئين وآثمين في نفس الوقت، لأن الشارع الحكيم حرم عليكم كل هذا. كذلك بقول لكم يا أخوانا يا شباب، وبقول لك يا أيها الأخ الحبيب يلي بتقف وبتسلم على البنات بكل حرارة، هقول لك اتق الله في نفسك علشان ما تتعبش أعصابك في الدنيا وعلشان ما يلحققش الإثم في الآخرة. هتقول لي هو أنا لما سلم على واحدة زميلتي دي فيها حاجة؟ أول مرة أعرف الكلام ده. هقول لك مصافحة المرأة الأجنبية حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أولى أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لو نجيب حديدة تقيلة كده ونضربك بها في نص راسك نفلقها لك نصين خير لك من مصافحة امرأة أجنبية لا تحل لك. الشبهة العاشرة، لما تيجي تسأل واحد وتقول له أنت بتطلق بصرك ليه للحرام، هتلاقي واحد يقول لك يا عم الشيخ ده أنا أحسن حالا من غيري. ده أنا أحسن واحد في عيلتي، ده أنا بقرأ القرآن وعيلتي عمرهم ما قروا القرآن، وأنا بيعتبروني في عيلتي من العشرة المبشرين من الجنة. وتلاقي واحد تاني يقول لك ده رضا كده قوي، إحنا كنا فين وبقينا فين، ده أنا ببص بس غير بيعمل بلاوي سودة، غير ممكن يزني على طول. أو واحد تاني تلاقيه يقول لك والله أصل أنا كده كويس، أنا بصلي وبصوم وبزكي، إيه يعني لو بصيت بص؟ يا راجل متع نظرك واغسل عينك، هو حد واخد منها حاجة؟ يعني لما بص البنت من البنات الدنيا هتخرب؟ والحقيقة أن هذا كله منتشر بين المسلمين، علشان كده عاوز أقف أمام هذه الشبهة، وبالأخص عند قول كثير من الناس أنا كويس. هقول لك ابتداء يا عبد الله، ألا تعلم أن الشارع الحكيم نهى عن تزكية النفس في كتابه فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بل ودرءا لمفسدة العجب والكبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن مدح إخوانهم في وجوههم، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل يطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعرضوا عن مدح المادحين، بل وأن يحثوا في وجوههم التراب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل عندنا ألا يمدح الإنسان نفسه ويقول أنا كويس، بل يجب عليك أن تعلم أن الممدوح على الحقيقة هو من مدحه ربه وخالقه، فالذي مدحه زين وذمه شين هو الله تبارك وتعالى. يبقى اوعى تزكي نفسك وتقول أنا كويس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قال أنا مؤمن فهو منافق، لأن المؤمن يسأل الله تعالى أن يتم عليه الإيمان، وإنما قل أنا مؤمن إن شاء الله. أنا سمع واحد بعد الكلام اللي أنا قلته ده برضه بيقول مع احترام الكلامك بس أنا برضه كويس وأنا أحسن حالا من غيري. هقول لك يا مسكين ياللي أنت مصمم إن أنت أحسن حالا من غيرك، هقول لك أنا أفهم إن الإنسان يتنافس مع أقرانه وزملائه في الخيرات، أما في المعاصي والزلات فلا. سبحان الله مقاييس الناس بقت عجيبة جدا. في الدنيا أنت لا ترضى بالدون أبدا، أنت مثلا لما بتتعب ما بتروحش لطبيب مبتدئ بل بتروح لأحسن دكتور في البلد، لما بتروح تشتري عربية أظن ما بتجيبهاش نص عمر وإنما بتجيبها في أحسن أحوالها، ما بتقولش إما جيب أي حاجة وخلاص المهم إن هي اسمها عربية حتى لو كانت عربية بتتزق أهي أحسن من العجلة وخلاص، ما بتقولش كده. يبقى ولله المثل الأعلى، ليه بتتعامل مع ربنا كده؟ لا تتعامل مع الله وتتجرأ على محارمه وتقول أنا أحسن حالا من غيري، لأني لا أسرق وغيري بيسرق، لأني ببص بس غيري بيزني. مش عايزك تبص زي الأعور اللي بينظر إلى ما يفعله الناس ولا يتهم نفسه، بل يجب عليك أن تتهم نفسك قبل أن تتهم غيرك. هتقول لي يا عم الشيخ ما تحبكهاش، ده إطلاق البصر صغيرة من الصغائر. إيه يعني ما بص على البنات؟ ده حاجة بسيطة، دي معصية بسيطة، ده غيري بيشرب البنجو وغيري بيشرب الكوكايين، بيحصل الكلام ده كله، يعني إيه يعني ما بص بص؟ هقول لك هو أنت فاكر لما أنت بتبص على بنت من البنات ولا بتعكسها بأعلى صوتك في الشارع ولا بتتحرش بيها، أنت فاكر إن ده أمر سهل وهين عند الله؟ اوعى تكون فاكر كده. الحاجة التانية اللي عايزك تعرفها كويس، إياك ثم إياك واحتقار الذنوب، إياك أن تقول زي اللي بيقوله يا عم هي بصة هي دي بس اللي هتدخلني النار، اوعى تقول كده. واعلم أن احتقار الذنوب وتحقير الذنوب هو مفتاح المعاصي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل بأرض فلاه فحضر صنيع قوم، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن من أعظم مداخل الشيطان أن يحقر في عين العاصي الذنب حتى ينجر إلى الذنوب كلها وهو ينظر إليها بعين الاحتقار والتساهل. يبقى اوعى تفكر ان بص على بنت من البنات ولا على مغنية من المغنيات دي حاجة بسيطة، ابدا، دي مصيبة كبيرة وخيبة تقيلة، لان صغيرة المؤمن عنده كبيرة، وكبيرة المنافق عنده صغيرة. يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الصحيح: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنت بتبص البصة وبالنسبة لك دي حاجة عادية، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الخيرية كان الصحابة يعدون هذه النظرة من الموبقات المهلكات. لك أن تتخيل معايا أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما بتترضاش عن أبي بكر ليه؟ ما تقول رضي الله عنه، ولا أنت عايز تبقى زي الشيعة قاتلهم الله اللي بيشتموا أبو بكر وعمر وبيلعنوهم صباح مساء؟ اللهم احفظنا من ضلال الشيعة يا رب العالمين. المهم لك أن تتخيل أن الصديق ما قلتش رضي الله عنه برضه، ما تقول يا ابن رضي الله عنه. تخيل أن الصديق يسير في الشارع وخرجت أمامه فتاة من الفتيات المتبرجات، هل تتخيل أن الصديق هيطلق بصره إليها ثم يقول: أنا أبو بكر، أنا صاحب رسول الله، أنا رفيق رسول الله، أنا ثاني اثنين، أنا الخليفة الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإيه المانع أني أبص بصة؟ غلطة واحدة في بحار حسنات الجارية. هل تتخيل إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان هيقول كده أو هيعمل كده؟ هتقول لي لا طبعا، هقول لك يبقى أبو بكر بيتقي الله وبيرى ذنوبه عليه كالجبل، وهو من هو رضي الله تعالى عنه. وحضرتك المقصر في حق الله والمذنب المسرف على نفسه بيرى ان اطلاق النظر الى الحرام دي صغيرة من الصغائر، حاجة تافهة. اياك واحتقار الذنوب. وبعدين علشان يزيد خوفك من هذا الذنب عايزك تفتكر حاجتين. الحالة الاولى ان دايما احتقار المعصية هو اللي بيوصل للوقوع في الكبائر المهلكات. انت عشان احتقرت البصة للبنت دي ممكن تقع في الزنا، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء فمصيبة، كارثة. يبقى لما نبص للمصيبة التقيلة دي كان أصلها إيه؟ كان أصلها بصة أنت بتحتقرها، صح ولا لأ؟ يبقى اوعى تحتقر ذنب من الذنوب. تاني حاجة عاوزك تفتكرها إن أنت لازم تعرف إن ممكن الذنب اللي أنت بتحتقره ده ممكن يثقل موازين سيئاتك في وقت أنت تحتاج فيه إلى ربع حسنة حتى تدخل الجنة. أنت متخيل معايا يوم القيامة الميزان موجود وحسناتك محطوطة وسيئاتك محطوطة، لو اتحطت ربع حسنة بس هتنجو وهتبقى من أهل الجنة، إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ تبقى من أهل الجنة ولا رأيك إيه؟ اوعى تحتقر الذنوب والمعاصي. عاوزك تتخيل إن أنت واقف بين يدي الله للعرض على الله عز وجل ثم للحساب، وبينما أنت كذلك إذ عرضت عليك أعمالك ووضعت في الميزان. تخيل أنت هذا الميزان، الميزان ده كفتين حقيقيتين كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، في كف حسناتك اللي أنت عملتها، وفي الكفة التانية السيئات اللي أنت اقترفتها. ويوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، قد تحتاج إلى ربع حسنة ليثقل ميزانك لتكون من أهل السعادة. كذلك لك أن تعلم أن ربع سيئة قد ترجح ميزانك فتكون من أهل النار ومن أهل الخسران. يبقى إياك ثم إياك أن تحتقر أي معصية وإن صغرت. وأخيرا، يا من تحتقر الذنوب، اعلم أن ذنبا عظيما قد ترتكبه ولا تلقي له بالا قد ينبت ويكبر حتى يقع صاحبه في الكبائر. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وتذكر دائما قول ربك وخالقك: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويبقى السؤال قائما: لماذا تطلق بصرك إلى الحرام ومع الشبهة 11؟ لما تسأل واحد وتقول له: أنت ليه بتبص على الحرام؟ يقول لك: أنا ببص على البنات دول علشان أختار منهم شريكة حياتي، وأوعدك لما أتجوز واستقر إن أنا بطل أبص على البنات. أظن دي شبهة منتشرة وبتتسمع كتير، خاصة في الجامعات المختلطة والنوادي المختلطة. تلاقي الشباب سايبين شغلهم وجايين في وقت راحتهم للجامعات أو النوادي خصوصا، كل واحد منهم جاي علشان يقعد يبص على البنات وينقي منهم بنت زي ما بينقي الطواطم كده. وكل ده بيعمله بحجة اختيار شريكة حياتي. فالسؤال دلوقتي: هل اللي بيعمله هذا الشاب ده حلال ولا حرام؟ هنشوف دلوقتي. أولا، يلي بتبص على البنات علشان تختار واحدة، هقولك في فرق كبير بين الرجل اللي نفسه يتجوز من بنت متدينة ملتزمة علشان الزواج في حد ذاته عبادة واستقرار وعفة وراحة نفسية، وهدفه من الزواج إقامة أسرة مسلمة تتقي الله، وبين رجل آخر يطلق بصره لبنت من البنات علشان عجب وجهها أو جسدها أو خلقتها أو علشان لحظات المتعة في الفراش وفقط. غلط إن أنت تكون فاكر إن الزواج مرادف للسرير، غلط. لازم إن احنا نرقى بفكرنا ده. يبقى أنا أنصحك أيها الأخ الحبيب أن تكون من الصنف الأول حتى توفق في حياتك الزوجية. ثانيا، اعلم يا من تقول بهذه الكلمات أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن من أراد نكاح امرأة معينة فيشرع له أن ينظر إليها، والأصل في هذا قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. ومعلوم أن الحسن لا يعرف إلا بعد الرؤية. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. كذلك ثبت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. يبقى هذه الأدلة تدل على جواز النظر إلى المرأة المراد خطبتها. لا إلى عموم الفتيات. وهناك حديث صريح المنطوق صريح الدلالة والمفهوم، وهو حديث إسناده صحيح، أخرجه الطحاوي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم. يبقى إذا نظر هذا الشاب إلى فتاة معينة واستقر عنده نية نكاحها وزواجها، وجب عليه الإعراض عنها وعن النظر إليها حتى يستطيع أن يتزوجها. وبهذا يتبين بطلان قول القائل بأننا بنظر لكل البنات علشان اختار منهم شريكة حياة. لماذا تطلق بصرك؟ الشبهة الثانية عشرة. لماذا تطلق بصرك؟ قد تقول: أنا معك أن غض البصر واجب، وأنا معاك في كل اللي أنت قلته، ونعرف والله إن ربنا فرض علينا غض البصر، وإن اللي ما بيغضش بصره رجل ضعيف الإيمان. بس في مشكلة بسيطة عايز ألفت نظرك إليها، وهي إن العيب مش عندنا إحنا. تقول له: أمال عند مين؟ يقول لك: العيب عند البنات. البنت من دول يا عم الشيخ بتمشي في الشارع وبتنسى تلبس وهي خارج، ما تبديه أكثر مما تستره، وبيتنفسه من اللي هتقدر تجذب أكبر قدر من الشباب ناحيتها. واحد تاني ممكن يقول لك: انتم دايما بترموا اللوم علينا، ليه ما بترموش اللوم على الفتيات؟ يا أخي بدل ما تكلمونا كلموهم يستروا أجسامهم، خليكم واقعيين وبطلوا خيال. والجواب بحول الملك الوهاب على هذه الشبهة ابتداء: أرجو من إخواننا الشباب أن يحسنوا الظن بإخوانهم من الدعاة إلى الله وطلبة العلم، وأن يعلم هؤلاء الشباب أن إخوانهم من الدعاة إلى الله عز وجل عالمون بالواقع ولله الحمد، فلسنا جهلة بالواقع كما يزعم الزاعمون، بل نحن نعلم الواقع الذي نحياه جيدا، ونعلم كم المعاناة التي يعانيها الشباب. أعلم أنك قد تخرج من بيتك وأنت عازم على غض البصر، فإذا خرجت من بيتك وجدت أن الإباحية قد تفشت، فهذه فتاة متبرجة، وتلك امرأة سافرة تلبس الملابس المستفزة، وهذا إعلان تجاري يتضمن صورة جنسية فاضحة، وهذه دمية تصنع على شكل امرأة جذابة وتوضع في محلات الملابس التجارية بشكل قذر مستفير، وهذا إعلان عن فيلم ساقط وعليه صورة فتاة عارية أو شبه عارية تلوح للناظرين، وهذه شبكات الإنترنت لا تكف أذاها ليلا أو نهارا على الشباب. أعلم كل هذا، أعلم أن كل هذا الواقع بمثابة العوائق والعقبات التي قد تثنيك عما كنت قد أقدمت عليه. لأجل هذا كله فأنا لا ألقي عليك باللوم وحدك، وإنما أنت جزء من هذه الحلقة. فالعيب على الفتاة التي تبرجت ولبست الضيق من الثياب وأظهرت مفاتنها للقاصي والداني، وتفننت في إبراز محاسنها، وتعطرت بالعطور الفواحة، وتمايلت في مشيتها، وتكسرت في طريقة كلامها، بحجة أن هذه حرية شخصية. وللأسف فإذا أردت أن تذكر هذه الفتاة بوجوب لبس الحجاب ترد عليك قائلة: انتوا بتبصوا لنا ليه؟ ما تغضوا انتوا بصركم عنا. وانا عايز اقول نصيحة لهذه الاخت المسلمة، عاوز اقول لها: يا اختي يا كريمة، ترفعي عن هذا التبرج والسفور. يا اختي اللي بتلبس الاسترتش او اي لبس شفاف او ضيق، انت ما تعرفيش الولد اللي بيبصلك بيرجع البيت وهو حصل له ايه. لازم تعرفي أيتها الأخت أنك بمثابة القنبلة التي يستخدمها أعداؤنا من اليهود والنصارى علشان يفسدوا شباب الأمة دول. فيلزمك أيتها الأخت الكريمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تلبسي الحجاب، وأن تستري جسمك، وتذكري دائما وأبدا قول القائل: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الأسود تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. كذلك فاللوم عليك أيها الأخ الحبيب، لأنك استجبت بكل سهولة ويسر ودون أدنى مقاومة لهذه الشهوة الحيوانية، وهذا إن دل فإنما يدل على أنك عبد لشهواتك ونزواتك. وعبد الشهوة لا يمكن أبدا أن يكون رجلا مسؤولا يعتمد عليه. كذلك فاللوم على ولي الشاب الذي لم يصلح هذا ولم يربه على تعاليم الإسلام ولم يتعهده بالتربية، واللي سايب البيت يضرب يقلب بحجة البحث عن لقمة العيش. اللوم عليك أيها الوالد الكريم يلي عمرك ما فكرت تسأل ابنك هل صليت الفجر، يلي عمرك ما ساعدت ابنك علشان يحفظ القرآن، يلي عمرك ما حاولت ان انت تساعد ابنك علشان يعف نفسه عن الحرام. كذلك فاللوم على ولي الفتاة الذي يساعدها على التبرج والسفور ويدفعها إلى الخلاعة والفجور ويدعم هذا الأمر بكل قوة، فمثل هذا الرجل الديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته ملعون مطرود من الجنة، الرجل الذي يترك امرأته أو ابنته تخرج متبرجة كاسية عارية، هذا رجل مجرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهل بيته. ولشديد الأسف ورغم كل هذا الوعيد الذي يلحق بالولي الذي يفرط في تربية بناته على الفضيلة والحجاب، إلا أنه قد وصل الأمر ببعض هؤلاء أنه قد يرضى بل ويسر إذا وجد ابنته متبرجة كاسية عارية، بينما يغضب ويثور إذا التزمت ابنته واستقامت على منهج الله ورسوله فاحتجبت واستترت وواظبت على مجالس أهل العلم والفضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ثم والله، أخت من أخواتنا أرسلت إلي برسالة أسأل الله عز وجل أن يهدي أصحابها، هو ولي ذلك والقادر عليه. أرسلت إلي وهي تقول أن والدها قد طردها من البيت لمدة شهرين لأنها قد ارتدت الحجاب الشرعي، وهي تقول في ثنايا رسالتها تقول: وكنت إذا سرت إلى جوار أبي وأنا عارية النحر والصدر كان يفرح ويسر لذلك ويقول: البسي يا بنتي وتشيكي علشان تبقي عروسة حلوة، يجري وراك الشبان. ثم تقول: فلما هداني الله واستترت ولبست الحجاب الشرعي ضربني والدي وشتمني واستهزأ بي بل وهددني بالطرد من البيت، ثم لما رأى مني ثباتا على هذه العبادة طردني من البيت. للأسف هذا هو تفكير أناس كثيرون. ترى الواحد من هؤلاء يسير إلى جوار ابنته المتبرجة العارية وقد تأبط ذراعها بكل فرح وسعادة، متناسيا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنا أقولها لله أنه ما أفسد المرأة إلا فساد الرجال واستهتارهم بدينهم، فكم من امرأة فاسدة أو فتاة ضالة إنما دفعها إلى الفساد والضلال وفتح لها أبواب الفساد والضلال أب فاسد أو أخ ضال. والحجة معروفة طبعا
لكل أب أو أخ يفعل ذلك. هتيجي تقول له أنت ليه ما بتساعدش بنتك على الحجاب؟ يقول لك ما أنت عارف يا عم الشيخ الجواز بقى صعب الأيام دي، وأنا عايز أجوز البنت واسترها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب علشان تجوز البنت دي مش لازم تتقي الله فيها؟ يقول لك لا، ما أنا علشان أجوزها لازم أعرض البضاعة علشان ألاقي حد يتجوزها. لو لبست الحجاب هتقعد في أرابيزي طول العمر. والإجابة على ذلك أنني أقول أيها الأب الفاضل، إن هذا الكلام الذي تقول به إن دل فإنما يدل على خلل في عقيدتك. هتقول لي يا ستير يا رب خلل في عقيدتي، أنت كفرتني خلاص؟ هقول لك أبدا، هقول لك بس اسمع كده، لازم تكون موقن أيها الأب الكريم أن الزواج رزق كما أن الطعام والشراب رزق، والرزق كله من عند الله، فكيف ترتاب أو يصيبك شك أن هذا الزواج رزق من عند الله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه مش بالتبرج والسفور. والله فيا أولياء الأمور اتقوا ربكم وحاسبوا أنفسكم، وكونوا عونا لبناتكم وزوجاتكم وأخواتكم على فعل الطاعات والمسارعة في الخيرات. هرجع وأقول لك أيها الأخ الحبيب يلي بتقول العيب مش علي لوحدي، هقول لك تذكر قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وتذكر أنه ما ضاع الناس إلا بسبب الناس. يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وعاوزك دايما تتذكر أيها الأخ الحبيب قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، تذكر أننا سنحاسب يوم القيامة بالأطاع مش بالجملة. قال الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فاوعى تكون فاكر ان انت لما تغض بصرك عن الحرام وتدخل الجامعة هيقولوا لك بارك الله فيك، لا، بل ستجد كثيرا من المثبطين والمثبطات من شياطين الانس والجن. هتلاقي الواحد منهم يقول لك وانت ماشي بقى بتغض بصرك، ايوه عم الشيخ بركتك يا مولانا، انت هتعمل لي فيها مؤمن، الله يرحم ايام زمان ايام كذا وكذا وكذا. ولما تيجي زميلتك فلانة اللي انت كنت بتمشي معاها قبل استقامتك على غض البصر هتلاقيها جاية تقرب منك وتقولك ازيك يا فلان، فتفاجأ بان انت بتغض بصرك عنها، وتلاقيها اول ما تفاجأ بمفاجأة زي دي ممكن تشتمك وتطلع عليك اشاعات وتسخر منك هي وزميلتها، وانت ماشي هتسمع منها ده، ممكن وانت ماشي جنبها تسمع منها هي وزميلتها كلام جارح. ممكن تلاقي واحدة تقولك شفتوا عم الشيخ اللي عامل لي فيها بيغض بصره ده بيبص من تحت لتحت. يا عم والله العظيم يا اخوانا كنت في مستشفى من المستشفيات أزور وأعود أحد إخواني، فدخلت فوجدت ممرضة من الممرضات، فقلت لها السلام عليكم وغضضت الطرف عنها. قالت لي وعليكم السلام. أيوة. قلت لها لو سمحتي الحجرة رقم كذا فين؟ قالت لي طب لو سمحت انا عاوز اسالك سؤال، انت ليه وانت بتكلمني حاطط وشك في الارض؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ابتسامتك في وجه اخيك صدقه، وبيقول كمان خيركم من تعلم القران وعلمه. ما شاء الله اقامت علي الحجه بقى ما شاء الله. فقلت لها اعلمي ايتها الاخت الكريمه ان الله تعالى قد امرنا بغض البصر في كتابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نغض أبصارنا عما لا يحل لنا أن ننظر إليه. ثم انطلقت أنا إلى الغرفة، فقالت لأخ من إخواني ممن أتوا لزيارة هذا الأخ المريض، قالت له الكلام ده ترجمته إيه؟ قال لها نعم. قال لها قالت له ترجمه لي الكلام ده إدم. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد صدق ربي إذ يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هتلاقيهم بيقولوا عليك شفت الرجل الأهبل، شوفوا حاطط وشه في الأرض إزاي. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. متشددون، متطرفون، إرهابيون، متزمتون، رجعيون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وكما يقولون من ضحك أخيرا ضحك كثيرا، فيوم القيامة سنرى من الذي سيضحك ومن الذي سيبكي ويندم. ثم أقول لك أيها الأخ الحبيب، يا من تخشى أن يقال عنك أنك معقد أو أنك متشدد، أقول أيهما أحب إلى قلبك أيها الأخ الشاب، أن يقال عنك أنك من المستقيمين على أمر الله تعالى ومن الملتزمين بدين الله من المستمسكين بشرع الله، أم أن يقال عنك أنك فاسق، أنك داعر، أنك فاجر؟ أيهما أحب إلى قلبك وسمعك؟ يبقى اثبت على ما أنت عليه، فأنت في زمان الغربة الثانية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. ثم إياك أيها الأخ الحبيب، وهذه نصيحة خالصة لوجه الله، إياك أن تتزحزح عن مبدئك واعتقادك مهما تكن الضغوط. هتقولي هو هيبقى في ضغوط علي تاني كمان؟ هقولك اوعى تكون فاكر إن الشيطان هيسيبك في حالك أبدا، لازم يحاول يفسدك زي الأول ويرجعك لما كنت عليه قبل كده، وبالتالي سيبعث سراياه وجنوده ليحاولوا إتلافك وإفسادك عن طريق صاحب السوء. يا فلان فاكر البت فلانة اللي كانت بتتنك عليك؟ دلوقتي نفسها ان انت تبص لها بصة رضا. فسيحاولون جذبك عن طريق كل هذا، وستحاول الفتيات ان تجذبك عن طريق الملابس المثيرة والاجساد العارية والكلمات الجنسية القذرة، بل وستعقد الاتفاقات والمراهنات القذرة والتي تستهدف إفسادك وإتلافك. فإذا علمت كل هذا فاصبر على هذه الطاعة، وإياك أن تكون ضعيفا فتتأثر بكلام هؤلاء الساقطين. والله أسأل أن يثبتك على الحق حتى تلقاه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. الشبهة قبل الأخيرة، هتلاقي واحد يقول لك أنا ببص على البنات غير المسلمات، أنا ببص على النصرانيات على اليهوديات، إنما المسلمات حرام. هقول لك مين اللي قال لك ومين اللي أباح لك إن أنت تبص على البنات غير المسلمات؟ الحكم واحد، فإن الأصل عندنا الإبقاء على العموم. والله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فجاءت نكرة في السياق لتفيد العموم والشمول. يبقى ربنا حرم عليك إن أنت تبص على المرأة المسلمة وعلى غير المرأة المسلمة. واحد يقول لي أصلا أنا بسمع الشيخ في الجامع يقول لي اللهم اجعل أموالهم ونساءهم غنيمة للمسلمين، هقول لك ده مش محله خالص. الكلام اللي الشيخ بيقوله وبيدعو به غير اللي انت فهمته خالص. فاتق الله ولا تتلاعب بدين الله عز وجل. واحد تاني يجي يقول لي والله يا عم الشيخ أصلا أنا كبرت في السن وما عدت الشاب، فما فيش مانع بقى وما فيش خوف ان انا ابص على اي بنت من البنات، دي زي بنتي والله. هقول لك هذا الكلام غير صحيح، لان الآية ايضا في سورة النور عامة تشمل كل الناس كبيرهم وصغيرهم. ثم من اخبرك ايها الوالد الفاضل انه اذا تقدم بك السن انك بمنأى عن الشهوات؟ اقول لك ابدا. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكم من رجل كبير بالغ فقد رشده أمام فتنة النساء. ودعني أقص عليك قصة حقيقية حدثت بالفعل. حدثني أخ أثق به أحسبه على خير ولا أزكي على الله أحدا، أنه كان مارا في شارع من الشوارع فسمع رجلان في سن الخمسين تقريبا يركبان سيارة أحدهما، وقد توقفت بهما السيارة عند محل من المحلات التجارية، فمر أمام هذه السيارة ثلاث فتيات متبرجات تبرجا صارخا، فإذا بأحد الرجلين يقول لصاحبه بصوت عال سمعه أخي، يقول له: يا سلام، لو الواحد يتجوز واحدة من دول تعد له شبابه ولو ليوم واحد بس. وقال رفيقه ضاحكا: عندك حق. ثم أخذ في الهمز واللمز على هذه الفتيات، ثم قال له الرجل: انطلق بنا إليهن لننظر إلى وجوههن. فلما أقبل الرجل عليهن ورأى إحداهن توقف فجأة وهو في ذهول كأنما رأى منظرا مرعبا، وأجهش في البكاء وصاح بأعلى صوته: ما هذا الذي أراه؟ أنا أعرف هذا الوجه جيدا، إنه ينزل أمامي كل صباح ويلقي علي السلام، ولا أنتبه لهذا الجمال وهذا الإغراء. تخيلوا يا إخوانا، طلعت مين؟ طلعت مين اللي بيبص عليها الرجل ده؟ طلعت بنته. فلذت كبده الرجل الكبير يشتهي ابنته. يا ترى هل بكى هذا الرجل لأنه نظر لمفات حرم الله النظر إليها، أم أنه قد بكى لأنه تمنى أن يضاجع ابنته في الحرام؟ تخيلوا كام من الرجال الكبار هذا تفكيرهم. إذن أيها الأب الكريم، أنت مأمور بغض البصر كغيرك من الناس. اوعى تقول أنا رجل كبير وما فيش مني فتنة، لا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الشبهة الأخيرة اللي ممكن تسمعها من بعض الشباب لما تيجي تقول له: أنت ليه بتطلق بصرك للحرام؟ أنت ليه بتعاكس البنات في الشوارع؟ يقول لك: والله يا عم الشيخ، أنا حبيت، زواج عرفي اتجوزت، زنا زنيت، فيديو كليب وأغاني اتفرجت وسمعت. طيب البصة دي بقى هي اللي هتدخلني النار؟ ده أنا رايح في داهية، رايح في داهية. هقول لك: أبدا، اتق الله عز وجل، واعلم أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أبدا، عد إلى الله عز وجل، تب إلى الله تبارك وتعالى، واعلم أن ربك وخالقك جل جلاله يقبل توبة التائبين. من المجنون المغبون المخذول اللي ظن إنه ملوش رب بيغفر الذنب؟ سبحانه جل شأنه يغفر الذنوب جميعا. قال سبحانه في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح، يقول: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. يبقى التوب إلى الله، ما فيش مانع إن أنت حتى لو وقعت في معصية، بل حتى لو وقعت في كبيرة من الكبائر أن تتوب. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأصل في الكبائر التوبة، فتب إلى الله عز وجل وأقبل على الله سبحانه يقبل الله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. إذن أقبل على الله، أقبل ولا تخف، فإن لك ربا رحيما. واستمع إلى هذا الحديث الذي أختم به هذا اللقاء، يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يلا توب إلى الله، استغفر ربنا وارجع إليه، وإن شاء الله تكون من المقبولين. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا عندك من الفائزين، اللهم غض أبصارنا عن الحرام وحصن فروجنا عن الحرام، اللهم احفظنا من كيد الكائدين وغدر الغادرين وظلم الظالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم احفظ راية الدين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والله تعالى أعلم، وسبيله أهدى وأقوم، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.